الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن هيأ لنا هذه الفرصة، وهذا من فضل الله ومنته علينا، فعلينا أن نقوم بشكر الله جل وعلا على مثل هذه النعم التي أتاح لنا فيها هذه الفرص. ونخبة الفكر كنت قد شرحتها في دورة سابقة وعرضت قبل فترة، ولكن رغب الإخوة القائمون على قناة المجد في إعادة هذا الشرح ليتوافق مع برنامج هذه الأكاديمية المباركة إن شاء الله تعالى، فجرى تلبية هذا الطلب، وسيعقب ذلك بإذن الله مراحل ومراحل. فنخبة الفكر معروف أنها للمبتدئين، وهي عبارة عن متن مختصر في مصطلح الحديث يتلقى أول ما يتلقى بالنسبة للطالب المبتدئ، ثم بعد ذلك يتلوه المتوسطات ثم المطولات إن أمد الله جل وعلا في العمر. مؤلف هذا المتن هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد. هذا النسب ذكره الحافظ نفسه، وذكر أنه إذا عكسته أيضا فإنه كأنك ابتدأت به من الأول، فعكسه أيضا أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد. بعد ذلك يأتي نسبه الآخر ابن محمود الكناني المصري العسقلاني الشافعي. ومحمود في نسبه مرات يقدمه الحافظ على أحمد الأخير ومرات يؤخره، وكأنه متردد في هذه النسبة. على كل حال، ولد الحافظ رحمه الله قبل وفاة الحافظ ابن كثير بسنة، فوفاة الحافظ ابن كثير كانت في سنة 774 للهجرة، وأما الحافظ فولد في سنة 773 للهجرة. توفي والده وهو صغير وعمره 4 سنوات، ووالدته توفيت قبل ذلك، لكن لم نتعرف على سنه على وجه التحديد حينما توفيت والدته، ولكن معنى ذلك أنها توفيت وعمره أقل من 4 سنوات. فنشأ رحمه الله يتيما، لكن بعد أن ورث له والداه مالا نفعه حينما كبر، وهذا المال أوصى عليه أبوه رحمه الله رجلين يثق بهما، أحدهما الخروبي والآخر ابن القطان، فقام بالإنفاق على الحافظ ابن حجر. ظهرت فيه النجابة منذ الصغر رحمه الله، لذلك رحل وعمره قرابة 11 عاما، رحل إلى الحجاز، وكان قد حفظ القرآن وعمره 9 سنوات، وهذا دليل على نجابته رحمه الله منذ الصغر. حينما رحل إلى الحجاز أما المصلين في المسجد الحرام وعمره 12 عاما، وهذا دليل أيضا على نبوغه وعلى أن مشايخه الذين في مكة تفرسوا فيه وعرفوا فيه النجابة، فلذلك قدموه ليصلي بهم. مما يدل على نجابته رحمه الله أنه بدأ بالتأليف في وقت مبكر، فهذا المتن الذي معنا والذي أعجب به القاصي والداني ألفه وعمره لم يصل بعد إلى 40 عاما، كان تأليفه له في قرابة سنة 1280. حرص الحافظ رحمه الله على التلقي عن الشيوخ، فرحل إلى البلدان، رحل إلى الحجاز، رحل إلى الشام، رحل إلى اليمن، رحل إلى مناطق كثيرة يتلقى فيها عن الشيوخ، وأخذ عن كبار الشيوخ عصره، ومن أبرزهم الحافظ العراقي رحمه الله، وكذلك ابنه ولي الدين أبو زرعة ابن الحافظ العراقي، فهو حافظ ابن حافظ، كذلك أيضا الحافظ ابن الملقن فهو من أشياخه، كذلك الحافظ سراج الدين البلقيني صاحب محاسن الاصطلاح، ووفرة من المشايخ الذين كان لهم صيت ومعرفة بفنون شتى، وعلى وجه الخصوص بعلم الحديث. ولم يكن الحافظ رحمه الله مقتصرا على علم الحديث فقط، بل ضرب في كل فن بعطن، ولذلك كان فقيها ومفتيا، ولي القضاء رحمه الله وتولى الفتوى. فمعرفته وإلمامه بعلوم شتى مكنه من أن يكون إماما بحق رحمه الله. لما ألف هذه النخبة شكلت هذه النخبة عصارة فكر الحافظ بن حجر رحمة الله عليه، فاطلع على كتب من تقدمه ورأى ترتيبهم لأنواع علوم الحديث، فابتكر هذا الترتيب الرائع الذي يتسلسل بالمطلع عليه من الأعلى إلى الأدنى، كما سنراه إن شاء الله تعالى من خلال مسيرتنا العلمية مع هذه النخبة. فترتيبه لم يسبق إليه، وخالف فيه ترتيب الحافظ بن الصلاح الذي اعتمده كل من جاء بعده، كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى في مقدمة الحافظ بن حجر. لما ألف هذه النخبة أعجب بها أهل عصره من العلماء وطلبة العلم، ومن شدة إعجابهم بها انهالت عليها الشروح. فلما رأى اهتمام القاصي والداني بشرح هذه النخبة بادر هو إلى شرحها، كما يقول في مقدمته: لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. وكان الشمني ممن سبقه إلى شرح هذه النخبة، فالحافظ ابتدأ في شرحها في سنة 1818، والشمني سبقه بعام، فكأن الحافظ رحمه الله يشير إلى الشمني وغيره ممن قام بشرح هذه النخبة، فكأنه يقول: هذه أنا الذي اختصرتها، وأنا الذي أحق أن أشرحها. فلذلك قام بشرحها رحمه الله في شرحه الشهير المعروف بنزهة النظر. هذه النخبة وشرحها النزهة اهتم بها جم غفير من أهل العلم، والذي يدل على اهتمامها أهل العلم بها أنهم اختلفوا ما بين شارح للنخبة، وما بين مختصر للنخبة، وما بين ناظم للنخبة في أبيات شعرية، وما بين شارح للاختصار، وشارح للنظم، وشارح للنخبة نفسها، وما بين معلق على شرح النخبة وهو النزهة. فتعددت الخدمات العلمية التي قام بها أهل العلم على النخبة وما يتعلق بها، حتى بلغت فيما طلعت عليه أكثر من 40 مصنفا كلها تتعلق بالنخبة وما يتعلق بها. وهذا يدل على اهتمام أهل العلم بها، ولذلك ما من عالم من علماء الحديث ممن جاء بعد الحافظ بن حجر إلا ونجده مر على النخبة، إما أن يكون درسها أو شرحها أو غير ذلك من أنواع الاهتمامات. وسنرى إن شاء الله تعالى أن هذه النخبة فعلا اجتهد الحافظ رحمه الله في استخلاصها من مجموع أقوال أهل العلم، وأصبحت بهذه الصورة اليانعة التي يطيب لطالب العلم أن يتفيأها وأن ينعم بما أودعه الحافظ بن حجر فيها رحمه الله تعالى. الحافظ بن حجر له مشاركات عدة في أثناء حياته، ومن أبرزها تآليفه المتعددة، وقد بلغت فيما ذكره الحافظ السخاوي وغيره ممن ألف في ترجمة الحافظ بن حجر قرابة 82 و200 مؤلف، 282 مؤلفا للحافظ بن حجر، وبعض هذه المؤلفات ضخمة الحجم كفتح الباري وغيره من الكتب التي تتكون من عدة مجلدات رحمه الله تعالى. ونجد بعض هذه الكتب يمضي فيه الحافظ قدرا من الزمن ليس باليسير، ففتح الباري أخذ من الحافظ أكثر من 23 سنة وهو يصنف فيه ويمليه على تلاميذه. وأصبحت هناك مؤلفات متعلقة بهذا الشرح كهدي الساري الذي جعله مقدمة لهذا الشرح، وكتغليق التعليق الذي ساعده في وصل التعاليق التي في كتاب صحيح البخاري، وكالنكت الظراف على تحفة الأشراف للمزي، فإنه من خلال عمله في الشرح كان محتاجا إلى كتاب المزي الذي هو تحفة الأشراف، فنشأ من جراء ذلك هذا الكتاب الرائع الذي هو النكت الظراف التي يتعقب فيها الحافظ المزي فيما وهم فيه أو غير ذلك من أنواع الاستدراك والتعقب على الحافظ المزي رحم الله الجميع. امتدت الحياة بالحافظ ابن حجر، كان بإمكاننا أن نطيل أكثر من هذا، لكن حتى لا يذهب علينا الوقت كله في ترجمة للحافظ وتعريف بالنخبة، امتدت الحياة بالحافظ ابن حجر رحمه الله، فعاش قرابة 79 عاما، وتوفي في آخر سنة 52 للهجرة في اليوم 28 من ذي الحجة رحمه الله تعالى وأكرم مثواه. وكان قد تتلمذ عليه أيضا عدد جم من كبار الأئمة والذين أصبحوا أئمة بعد ذلك، وعلى رأسهم تلميذه ووارث علومه محمد بن عبد الرحمن السخاوي الإمام الشهير المتوفى في سنة 902 رحمه الله، بالإضافة لأئمة آخرين مثل ابن قطل بغى وابن قاضي شهبة وابن فهد المكي، وأئمة كثر كلهم ممن تتلمذ على الحافظ ابن حجر رحمه الله الجميع.
طيب نفتح الباب للأسئلة. هنا سؤال من الأخت هند من السعودية، يسأل عن لقب الحافظ والإمام، العلاقة بينهما، وهل من يطلق عليه حافظ لا يطلق عليه إمام، أو هناك رتبة أعلى من رتبة؟
الحافظ يتكلم عنه أهل العلم ويعرفونه بتعريف لم نجد تعريفا نستطيع أن نقول إنه محدد ولا يمكن تجاوزه، فهي قضية اجتهادية، إنما يطلق على من حافظ كما من الأحاديث وجملة مما يتعلق بعلوم الحديث، بحيث إنه إذا سئل يجيب عن الأعم الأغلب، فهذا هو الذي يقال له الحافظ. أما وصف الإمام فهو يطلق على من برز في فنون شتى بحيث صار له الفتية ومرجع الناس إليه وبروزه على أهل عصره، فمثل هذا هو الذي يتبوأ وصف الإمامة، مثل الحافظ بن حجر، مثل شيخ الإسلام بن تيمية، أمثال هؤلاء الأئمة الأعلى.
طيب ممتاز. أيضا أسئلة عن طريق اللقاء لو سمحت، تفضل.
أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة لتسمية الحافظ لكتابه بنخبة الفكر، هل هذه التسمية مغزى عند الحافظ؟
الذي يظهر أن هذه التسمية ليس لها ذاك المغزى الذي يمكن أن نهتم به، إنما كأنه يقول إن هذه أو هذا المتن مما انتخبه فكر الحافظ ابن حجر من خلال مطالعته لكتب شتى في أنواع علوم الحديث، سواء منها ما ضم جميع أنواع علوم الحديث أو ما كان مقتصرا على بعض أنواع علوم الحديث، كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى من خلال الكلام على بعض الأنواع التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. فهي تشكل عصارة فكر الحافظ ابن حجر، أي نخبة فكر الحافظ ابن حجر رحمه الله.
طيب أي سؤال آخر؟ تفضل يا أخي.
أحسن الله عليكم يا شيخ، ما هو مذهب الحافظ ابن حجر الفقهي، وهل في ذلك أثر على التأليف في المصطلح كما هو الحال في القواعد الفقهية وأصول الفقه؟
جميل. الحافظ ابن حجر رحمه الله شافعي المذهب، ولكن لم يكن تمذهبه بمذهب الإمام الشافعي مانعا له من ترجيح ما سواه في بعض الأحيان، ولذلك من ينظر في كتابه فتح الباري يجد سعة اطلاع الحافظ بن حجر وإيراده لأقوال الأئمة على اختلاف مذاهبهم، ثم ترجيحه في بعض الأحيان، حتى إنه في بعض الأحيان يقول وهذا هو مذهب الشافعي وإن كان مذهب الشافعي بخلافه، ويذكر مقولة الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيقول الحديث قد صح بهذا ولو اطلع عليه الإمام الشافعي لقال به. فهذا يدل على تحرر الحافظ بن حجر رحمه الله وأنه ممن لم يتقيد بقيود المذهب، بل كان أفقه واسعا وكان ينشد الحق في مظانه.
طيب هن بقي أسئلة يا شباب؟ تفضل يا شيخ عبد العزيز.
أحسن الله إليك يا شيخ. أيهما آخر آخر في التأليف، النخبة أم النكت على مقدمة ابن الصلاح؟
الذي يظهر لي أن كتاب النكت على مقدمة ابن الصلاح من آخر ما صنفه الحافظ في حياته، بدليل أن الكتاب لم يكمله الحافظ فبقي ناقصا، وهذا يدل على أن يده كانت تعمل فيه إلى أن اخترمته المنية، هذا فيما يبدو لي. كذلك أيضا من ينظر إلى تلك التحقيقات والتنقيحات والجهد الرائع الذي بذله الحافظ في النكت، بحيث أننا لا نجد كتابا من الكتب التي تقدمته استوعب مثل ما استوعبه الحافظ في الأنواع التي طرقها في كتاب النكت، وأصبح من جاء بعده يأخذون كلام الحافظ في النكت ويودعونه في مصنفاتهم، كتلميذة السخاوي في كتابه فتح المغيث، أو السيوطي في تدريب الراوي، أو من تأخر بعد ذلك كالصنعاني في توضيح الأفكار. فكل هؤلاء استفادوا مما حققه ونقحه الحافظ رحمه الله، والحافظ في هذا الكتاب يتعقب شيخه العراقي ويتعقب قبل ذلك الحافظ ابن الصلاح رحمه الله الجميع.
طيب نحن نحث أيها الأحبة، نحث السادة المشاهدين على التفاعل مع موقع الأكاديمية العلمية وعن طريق تسجيل أسمائهم في عمادة القبول والتسجيل في موقع قاعة المحاضرات ليتسنى كتابة أسئلتهم ومن ثم عرضها على فضيلة الشيخ سعد وسماعهم للإجابة. لعل هنا سؤال، تفضل عن طريق اللاقط، أعطيه اللاقط لو سمحت.
أحسن الله إليك يا شيخ، ما هي الخطوات التي تتبعها الحافظ في ترتيبه للنخبة لكي يعني الخطوات التي تبع التي جعلته لم يسبق إليه أحد آخر الخطوات؟
جميل.
طيب الحافظ رحمه الله أشرنا إلى أنه اجتهد في هذا الترتيب الذي استحدثه بشكل لم يسبق إليه، أي لم يسبق إلى الترتيب، وأما الأنواع فسبق إليها، لكنه قدم وأخر في هذه الأنواع كما سنرى حينما ابتدأ بالكلام على الخبر من حيث هو كما سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى، ثم ابتدأ يتسلسل في الخبر من حيث التقسيم، وابتدأ من هذا التقسيم فيما يتسلسل منه شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى آخر أنواع علوم الحديث التي أودعها في كتابه. فهناك ربط جيد اجتهد فيه الحافظ في هذه النخبة، سنتعرف عليه إن شاء الله تعالى في مسيرتنا العلمية مع هذا الكتاب.
جميل. هذه الشيخ خمسة أسئلة كانت بين يدي الانتقال من التعريف بالشيخ والمؤلف إلى الانتقال إلى تعريف علم الحديث أو علم مصطلح الحديث.
بداية قبل أن نبدأ في قراءة كلام الحافظ في النخبة، أحب أن أقدم أيضا بين يدي هذا الكتاب بمقدمة مهمة لا بد من معرفتها. هذه المقدمة تتعلق بتعريف علم الحديث ما هو. فيعرف علماء الحديث علم الحديث أو علم مصطلح الحديث بأنه علم بأصول وقواعد يدرى بها حال السند والمتن من حيث القبول والرد. وفعلا هذا العلم علم بأصول وقواعد، ونعرف أن الأصل والقاعدة هو ما يبنى عليه ما سواه، فهو علم بأصول وقواعد. هذه الأصول والقواعد تؤهلنا يدرى بها، أي تؤهلنا يدرى بها حال السند والمتن من حيث القبول والرد، أو حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. فالراوي هو السند أو ما يتعلق بالسند يقال عن الراوي، والمروي هو المتن. فأهل الحديث ينظرون إلى السند والمتن على حد سواء كما هو واضح من تعريفهم لعلم الحديث أو لعلم مصطلح الحديث، وليس اهتمامهم منصبا فقط على السند كما يظنه بعض الشانئين على السنة وأهلها، بل إنهم يعنون بالسند والمتن على حد سواء، كما سنراه أيضا من خلال بعض أنواع علوم الحديث التي تتعلق بهذا الجانب، ككلامنا عن المصحف والمقلوب والمضطرب والمؤترف والمختلف وغير ذلك من الأنواع التي تتعلق بمتن الحديث، وكذلك الناسخ والمنسوخ وغير ذلك مما سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. فهذا هو تعريف علم الحديث. علم الحديث كما سيأتي معنا مرة بنشأة تكلم عنها الحافظ، ونترك الكلام عنها إلى حين أن نقرأ كلام الحافظ، لكن نتكلم عن أهمية علم الحديث. فعلم الحديث مهم جدا لكل عالم من علماء الشريعة، لا يستغني عنه أحد، فلا يستغني عنه لا المفسر ولا الفقيه ولا اللغوي ولا فضلا عن المحدث. فالمفسر الذي يفسر كتاب الله جل وعلا لا شك أن أول ما سيفسر القرآن به بالقرآن نفسه، لكن الآيات التي تفسر الآيات الأخرى آيات محدودة، ولذلك لا بد من نصوص أخرى يفسر بها كتاب الله، وهذه النصوص أول ما تكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فأقوال النبي عليه الصلاة والسلام التي يفسر بها كتاب الله إما أن تكون صحيحة أو غير صحيحة، فما الذي يدرينا أنها صحيحة حتى نقول إن تفسير هذه الآية أو الصواب في تفسير هذه الآية هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق هذا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس الظلم الذي تعنون، أو ما سمعتم قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم المذكور في الآية بالشرك، فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بأي شيء بشرك، هكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. ما الذي يدرينا أن هذا الحديث صحيح أو غير صحيح؟ لابد من استخدام هذا العلم من علوم الآلة وهو مصطلح الحديث. فإذا لا يستطيع المفسر أن يستغني عن مصطلح الحديث، إذ كيف يستطيع أن يقول إن هذا هو مراد الله جل وعلا بهذه الآية وهذا ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من خلال مصطلح الحديث. كذلك الفقيه، الفقيه إن لم يكن مجتهدا يستطيع أن يوازن بين الأدلة ويعرف أن هذا الحديث سقيم وهذا الحديث صحيح، والحديث السقيم لا يستدل به وإنما يستدل بالحديث الصحيح، ويستطيع أن يناقش ويرد على المخالفين له، لا يستطيع هذا إلا من جراء علم مصطلح الحديث. وإن لم يكن عارفا بهذا العلم فإنه سيكون مقلدا، والمقلد كما يقول ابن القيم رحمه الله باتفاق أهل العلم أنه ليس بعالم، إنما العالم الذي ملك من علوم الآلة ما يؤهله إلى أن يجتهد فيضرب في فنونها بسهم ويأخذ من كل فن ما يستطيع، كما حصل من الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى، فنجد أنهم كانوا محدثين وفقها في آن واحد، فالواحد منهم يقبل الحديث بأصول ويرد الحديث بأصول ويقول هذا القول وفق أدلة شرعية معينة وهكذا، من ينظر في كتبهم يجد هذا واضحا بينا. كذلك علماء اللغة لا بد لهم أيضا من هذه المعرفة، وإن كان طلبنا منهم أن يتعرفوا على هذا العلم أقل من سابقه، لكن أيضا لابد أن تكون عندهم هذه المعرفة، وإلا فإنهم سيكثرون من الاختلاف في قضايا كثيرة. على سبيل المثال اللغة المشهورة التي يقول عنها لغة أكلوني البراغيث، والتي تكلموا عنها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون ما فيكم ملائكة بالليل والنهار، هذا اللفظ أشغل علماء اللغة وقالوا هذا محمول على لغة أكلوني البراغيث. طيب حينما نرجع إلى طريقة أهل الحديث في تمحيص هذا اللفظ والتثبت منه، نجد أن هذا اللفظ هو رواية الإمام مالك فقط، وخالفه باقي الرواة كلهم وانساقوا مع الأصل اللغوي، وهم جمع من الأئمة الثقات الذين رووا هذا الحديث بلفظ يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار، أو إن ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، أو نحو ذلك من الألفاظ التي لا تحوج لهذا التوجيه اللغوي، وإن كان له أصل في اللغة لا ننكر هذا، لكن لو أن أهل اللغة محصوا هذا اللفظ وفق أصول أهل الحديث لقالوا هذه رواية الإمام مالك ولا نشغل أنفسنا بها، لأن لفظ الحديث ثابت من طرق أخرى. فالمهم أن جميع علماء الشريعة محتاجون إلى علم مصطلح الحديث.
ما شاء الله، هذه أمثلة جميلة شيخ سعد، من واقع كذا فهم وكذا علم يتعلقون بعلم الحديث. طيب، تنتقلون إلى النقطة التالية ونطرح بعض الأسئلة
إذا كان في أسئلة.
في الواقع يعني في إملات على نقاط سابقة من الشرح يا شيخ، منها فقط سؤال يتحدث عن هل توصي، هذا السؤال عبد الله علي من الإمارات يقول هل توصي بحفظ المتن، وهل نحفظ المتن الذي بين أيدينا أو نحفظ نظم لنخبة الفكر، فإن كان نظما فأي نظم تنصحون به؟
حقيقة أنا أنصح بحفظ المتن لأنه صغير وسهل الحفظ، متن النخبة. لكن من كان يستهوي الشعر والنظم فهناك قصب السكر، قصب السكر في نظم نخبة الفكر لمحمد بن الأمير الصنعاني الإمام المشهور صاحب سبل السلام، فإنه نظم النخبة في هذا النظم المسمى بقصب السكر، نظم سلس وجميل وجيد، فمن أحب النظم فليحفظ ذاك، ومن لم يكن عنده مبالاة بالنظم من غيره فحفظ مثل النخبة أنا أرى أنه أولى.
طيب، قبل سننطلق أن في الكتاب ولا نسأل؟
نعم، الأولى
قبل أن ننطلق
إذا كان هناك أسئلة.
في أسئلة عندكم حضور؟ تفضل يا شيخ محمد. تفضل
سلطان. الله إليك يا شيخ، أطاعت يا رب. بالنسبة يا شيخ، تعرضتم وقفتم على كذا كتاب بالنسبة للشروح، هل تكلمتم يا شيخ عن أفضل الشروح غير نزهة النظر يا شيخ؟
الحقيقة أن المقدمة أنا ما أردت الإطالة فيها حتى لا تأخذ علينا الوقت، فنخشى أن يداهمنا الوقت.
صحيح،
وإلا ففي النفس يعني شيء كثير من الكلام بهدي أقوله. فهناك الحقيقة عدة شروح، من أجودها فيما أرى اليواقيت والدرر، شرح لعبد الرؤوف المناوي شرح فيه النخبة. لكن كل من جاء بعد الحافظ بن حجر استفادوا من شرحه نزهة النظر، ولذلك نقول إن نزهة النظر هي الأصل، لكن بإمكان طالب العلم أن يستفيد من كتاب المناوي المناوي اليوقيت والدرر، كما يستفيد من غيره مثل كتاب إمعان النظر، نسيت اسم صاحبه، وشروح كثيرة كلها من هذا الباب، بالإضافة إلى أن هناك شروح للمختصرات وشروح للنظم، فهناك شرح للصنعاني رحمه الله على قصب السكر أيضا، من أراد أن يحفظ قصب السكر ويحفظ شرح الصنعاني له فهذا أيضا متيسر، والكتاب مطبوع وموجود بحمد الله.
طيب، ثمة سؤال آخر، تفضل محمد.
أحسن الله عليك يا شيخ، متى نشأت الحاجة إلى تدون علم المصطلح؟
لعلنا نؤجل السؤال حينما نتكلم عن نشأة علم المصطلح.
طيب، سؤال ثاني سلطان.
أحسن الله عليك يا شيخ، ذكرتم مثالا بالنسبة للغة والحاجة للفقه يا شيخ، والتفسير أيضا كذلك أحوج، فهل ذكرتم مثالا حتى ترسخ المسألة يا شيخ
في الفقه يعني؟
نعم يا شيخ.
طيب،
الله يسلم عليكم.
الحقيقة أن الأمثلة في الفقه هي الأكثر، ولعل من أهم الأمثلة أننا نجد مثلا حديث تغير الماء بتغير أحد أوصافه الثلاثة، هذا الحديث يكثر ترداده في كتب الفقهاء، وهو حديث ضعيف، ولا أتكلم عن أصل الحكم، طبعا الحديث معروف، حديث أبي أمامة إن الماء الطهور لا ينجسه شيء إلا ما غير من طعمه أو لونه أو ريحه، الحديث ضعيف ولا يعول عليه، لكن يمكن أن يستدل بالإجماع، فالمسألة مسألة إجماع بين أهل العلم، وهذا يكفينا في إثبات الحكم دون التعويل على حديث ضعيف بإجماع أهل العلم بالحديث. فيه أمثلة كثيرة مما يقع من الخلاف بين الفقهاء. فلو أن الأحاديث الضعيفة جردت من كتب الفقه وتنازل أصحابها عن الأخذ بهذه الأدلة الضعيفة لرأينا دائرة الخلاف تضيق، ونحن نكره الخلاف، ويجب على كل مسلم أن يكره الخلاف، لأن الخلاف شر كما يقول عبد الله بن مسعود، بل قول الله جل وعلا قبل ذلك: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلو ضاقت دائرة الخلاف لأمكن أن نلتقي على حد أكبر من الأحكام الفقهية. فهناك أمثلة كثيرة، وقد مثلا يكون هناك شيء من سوء الفهم فيما لو أوردت بعض الأمثلة، لأنه قد يفهم مثلا أناس متمذهبون بمذهب معين أنني أقصد مثلا العيب لمذهبهم أو ما إلى ذلك، فحاشا لله، فكل المسلمين إخوان لنا، ولكن المقصود التأصيل والتقعيد، وهذا يكفينا إن شاء الله تعالى.
طيب، بقي أسئلة؟ تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم الشيخ، كما تفضلتم أن كتاب نخبة الفكر هذا هو كتاب فريد من نوعه في هذا في مجال المصطلح، لكن هل يعني في الفترات يعني بعد شيخ الحافظ ابن حجر، يعني هل هناك من العلماء من أضافوا شيئا من موضوعات المصطلح لم يتطرق إليه الحافظ ابن حجر، أو أن كتاب نخبة الفكر هو احتوى جميع موضوعات المصطلح أو متعلق بالعلوم الحديث؟
هنا أيضا الشيخ سؤال يتوافق مع سؤال حبيب الرحمن من يونس من المغرب، يقول: هل امتازت النخبة عن غيرها من المتون في المصطلح بإضافات أو منهج معين أيضا؟
طيب، كلام جيد فعلا. يعني لماذا يركز على النخبة، ولماذا اكتسبت النخبة هذه المكانة عند أهل العلم؟ لا شك أن النخبة اكتسبت هذه المكانة أولا بمكانة صاحبها. فالحافظ بن حجر شهرته طبقت الآفاق، وعلمه ومعرفته وحفظه وإتقانه لفنون شتى جعله يتبوأ هذه المنزلة، بحيث أنه يصدق عليه أنه إمام بحق. فهذا المؤلف من هذا الحافظ بن حجر، والذي امتدحه وارتضاه وشرحه وأكد ما حوى هذا المتن في هذا الشرح، بالإضافة لاهتمامات أهل العلم، كل هذا يدل على إعجابهم بهذه النخبة، وعلى أن ما أودعه الحافظ بن حجر فيها هو خلاصة علوم الحديث. فلذلك نقول نخبة الفكر، يعني مهما تذهب بفكرك في كتب مصطلح الحديث، الخلاصة والمحصلة النهائية التي ستتحصل عليها هي المودعة في كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. ولسنا نعني أن هذا الكتاب تكلم عن كل الأنواع بالتفصيل، لا، وإنما أخذ زبدة كل نوع من أنواع علوم الحديث. من أراد أن يعرف هذا على وجه التفصيل يرجع لشرح الحافظ ابن حجر أو لغيره من الشروح التي فصلت في هذا الكلام، وبينت لماذا اختار الحافظ ابن حجر هذه العبارة، ما اختارها إلا بعد تمحيص. هذا التمحيص هو الذي تفرزه كتب الشروح لهذه النخبة.
هل هذا يا شيخ سعد الله يحفظكم يجيب عن تساؤل الأخت هناء من الكويت، لماذا أطلق على هذا الكتاب اسم نخبة الفكر؟
أجبنا عن السؤال قبل قليل، قلنا إننا ينبغي لا نركز على هذه التسمية. جرت عادة أهل العلم أنهم يحبون السجع في مؤلفاتهم، فاختار هذا العنوان نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. فالعنوان مسجوع كما هو واضح، وهو ينم عن معنى معين، فيقول هذا الكتاب هو خلاصة ما يمكن أن يفكر فيه عالم الحديث، فسيخرج بهذه المحصلة التي سماها الحافظ نخبة، يعني ما ينتخب. النخبة هي ما ينتخب، ومعروف أن الانتخاب عند أهل العلم هو الاختصار وأخذ الفوائد التي يعز وجودها، ولذلك تكثر المنتخبات عند العلماء، بل إن العلماء يختارون أئمة لينتخبوا لهم. فمثلا في وقت سفيان الثوري كان أهل العلم يعرفون لسفيان الثوري رحمه الله مكانته في الانتخاب، فلذلك إذا جاءوا لعالم من العلماء الوقت عندهم ضيق، قد يكونوا في رحلة في طلب الحديث من بلدانهم إلى بلدان أخرى، والذي في الرحلة يضيق عليه الوقت، وتضيق عليه النفقة أيضا، هو محتاج إلى نفقة من المال، فلذلك يحاول أن يقتصد في الوقت ليتلائم مع النفقة التي جاء بها من بلاده، فلم يكونوا أهل أموال، فيختارون مما يحدث به المشايخ الشيء الذي ليس عندهم. ولكن هذا الانتخاب والاختيار يحتاج إلى عالم حرير يحسن هذا الانتخاب والاختيار، ولذلك كانوا يقدمون سفيان الثوري بين أيديهم ليختار لهم وينتخب رحم الله الجميع. فالانتخاب له أصول وضوابط، ويقوم به أئمة عارفون بطريقة الانتخاب، ومن أجود الأئمة الذين يعرفون هذا الحافظ بن حجر، واختار لنا هذا المتن الرائع.
ممتاز. أيها المشاهدون الكرام، نذكركم بأنه بالذات خصوصا مشاهدي الشاشة الآن، أنه بعد 20 دقيقة من الآن سنفتح الباب لاستقبال الاتصالات حول الأسئلة المتعلقة بشروحات ومسائل هذه الحلقة. نبدأ يا شيخ في قراءة كتاب.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم في ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد.
طيب، تفضل. نفتتح أيضا بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله كما افتتح الحافظ ابن حجر رحمه الله. جرت عادة أهل العلم افتتاح مصنفاتهم بالبسملة ثم الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون في هذا حديثا وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي بعض ألفاظه: كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. هذا الحديث على اختلاف ألفاظه أبتر أقطع ونحو هذه الألفاظ لا يهمنا تحريرها، لأن الذي يهمنا أولا هل الحديث يثبت أو لا يثبت. لو ثبت الحديث لذهبنا نفتش عن اختلاف الرواة في هذا اللفظ، فنقول إن هذا الحديث مداره على محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ويرويه عن أبي سلمة عن أبي هريرة، لكن جميع الرواة الذين رووه على هذا الوجه كلهم أخطأوا، وليس هناك إسناد صحيح ولا حسن يصار إليه بهذه الصفة. والصواب كما رجحه الحافظ الدارقطني وغيره من الأئمة أن الحديث من مراسيل الزهري، يعني الزهري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وليس حتى من مراسيل أبي سلمة بل من مراسيل الزهري، ومراسيل الزهري عند أهل العلم من أردأ المراسيل، ولذلك نستطيع أن نقول عن هذا الحديث إنه أقل أحواله أنه ضعيف، وبعض أهل العلم يرى أنه ضعيف جدا. فإذا العمدة ليست على هذا الحديث، سواء كان افتتاحه ببسم الله أو بالحمد لله، مثل ما قلت لا نخوض في هذه الألفاظ وتحريرها ما دام أصل الحديث ضعيفا. طيب، هل معنى هذا أن لا نفتتح بالبسملة ولا بالحمد؟ نقول لا، أهل العلم قالوا لهذا أصل من كتاب الله جل وعلا، فالرب جل وعلا أول ما افتتح كتابه بالبسملة ثم بالحمد كما في سورة الفاتحة، قالوا فهذا هو الأصل. كذلك أيضا مما يدلنا على هذا أو مما يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح كلامه دوما بخطبة الحاجة، وهي مبتدأ بالحمد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر خطبة الحاجة. فإذا هذا هو الأصل، أن نقيسه على كتاب الله وأن نأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وأما ذاك الحديث فنستطيع أن نقول عنه إنه ضعيف. الحافظ رحمه الله في النزهة ذكر مقدمة تتعلق بنشأة علم الحديث كيف نشأ، فنقول إن علم الحديث أول ما نشأ لم تصنف فيه مصنفات مستقلة، وإنما كان أهل العلم يتكلمون عن هذه الأنواع من علوم الحديث بطريقة مبثوثة في كتب شتى، فأول من عرفناه تكلم في ذلك هو الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة. فكتاب الرسالة أودعه الإمام الشافعي كثيرا من مباحث علوم الحديث، والكتاب يعد من كتب أصول الفقه، لكن هناك قضايا ومباحث مشتركة بين أصول الفقه وأصول الحديث أو علم الحديث أو مصطلح الحديث، وهو الذي أودعه الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الكتاب. كذلك أيضا من الناس القريبين من الشافعي أو من عصر الشافعي علي بن المديني والإمام أحمد ويحيى بن معين رحمهم الله تعالى، فهؤلاء أيضا من تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله. هؤلاء كلهم تكلموا في أنواع شتى من علوم الحديث، ولكن كلامهم مبثوث في تلك السؤالات التي كانت توجه لهم. فمن يطالع مثلا في ما وصل إلينا من كتاب العلل لعلي بن المديني، أو ما وجد في كتب الرجال التي تنقل عن علي بن المديني، يجد أقوالا شتى لعلي بن المديني رحمه الله في هذه الأنواع من أنواع علوم الحديث، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالعلة والأقوال في الرجال. كذلك الإمام أحمد، وما أكثر السؤالات التي وجهت للإمام أحمد، سواء سؤالات ابن عبد الله أو ابن الصالح أو سؤالات الأثرم أو سؤالات أبي داود أو سؤالات الكوسج أو غير هؤلاء من تلاميذ الإمام أحمد، كلهم يوجهون إليه أسئلة ويجيب عنها الإمام أحمد، وهذه الأجوبة التي يجيب بها الإمام أحمد كلها مما يودع في كتب علوم الحديث، كما نشاهده في المطولات لو قرأنا فيها يقولون وهذا قال به الإمام أحمد وقال الإمام أحمد كذا. أين نجد أقوال الإمام أحمد؟ نجدها في تلك السؤالات. إذن كتب علوم الحديث المتأخرة جاءت إلى هذه الكتب المتقدمة فاستلت منها هذه الفوائد ورتبتها ترتيبا على هذه الأنواع التي رتبها عليها ابن الصلاح ومن جاء بعده. كذلك يحيى بن معين، هناك عدة سؤالات وجهت له، كما نجده في تاريخ عباس الدوري أو في سؤالات ابن الجنيد أو ابن طهمان أو غير ذلك من أنواع الأسئلة التي وجهت ليحيى بن معين ويجيب عنها، أيضا مثله مثل الإمام أحمد وعلي بن المديني رحم الله الجميع. كذلك أيضا الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط نجد له كلاما مبثوثا في هذا، وإن لم يكن بالكثير لأن أكثر كلامه في الرجال. قرينه الإمام مسلم له كلام رائع جدا في مقدمته الرائعة، وهي مقدمة صحيحه. فمقدمة صحيح مسلم نستطيع أن نقول إنها مؤلف من المؤلفات التي ألفت في مصطلح الحديث، لكن ليست على ذاك الترتيب الذي سار عليه ابن الصلاح ومن جاء بعده، ولكنها تضمنت أنواع شتى من أنواع علوم الحديث. كذلك كتاب التمييز لمسلم بن الحجاج أيضا هو من هذا القبيل. يأتي بعد ذلك تلميذ البخاري وهو الترمذي، وتلميذ الإمام أحمد وهو أبو داود السجستاني. فأبو داود له رسالة كتبها لأهل مكة في وصف سننه، هذه الرسالة أيضا تضمنت أنواع شتى من أنواع علوم الحديث، وهي مفيدة ورائعة في بابها. كذلك الإمام الترمذي في تعقيباته التي يأتي بها أدبار الأحاديث التي أودعها في جامعه فيها كلام جيد أيضا مما يمكن أن يستل في أنواع علوم الحديث، لكن من أبرع ما هنالك ما يسمى بكتاب العلل الصغير الذي جعله خاتمة كتابه الجامع، والذي قام بشرحه الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح العلل، وهو من أروع ما كتب في هذا الباب ومن أفوده لطلبة العلم، فأنصح بقراءته وأحث على ذلك. فإذا كتاب العلل الصغير للترمذي يعد أيضا من المصنفات في هذا الباب، لكن ليس على ذاك الترتيب.
أحسن عليك في شيء. كتاب العلل يتعلق أيضا بأشياء أخرى غير المصطلح الرجال وكذا.
نعم نعم.
ويعد منها تطبيقي أيضا.
يعد تضمن أنواع من أنواع علوم الحديث وكلاما في الرجال وكلاما أيضا في العلل، تضمن كلاما كثيرا كله يمكن أن يكون داخل أنواع علوم الحديث التي يتكلم عنها العلماء.
جميل.
الذي ألف استقلالا، أول من عرفناه ألف استقلالا هو أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي القاضي المتوفى في سنة 360 في كتابه الرائع الفذ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. فالرامهرمزي رحمه الله تكلم أو جعل هذا الكتاب كتابا مستقلا في علوم الحديث، وفيه فوائد جمة ورائعة جدا، وأصبح هذا الكتاب عمدة لمن جاء بعده، وبالذات أنه يروي بأسانيده، والرواية بالأسانيد في نقل هذه الأقوال عن الأئمة من أهم المهمات ومما يحتاجه طالب العلم. جاء بعد الرامة هرمزي أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله صاحب الكتاب المستدرك، فألف كتابه الرائع معرفة علوم الحديث، وهذا الكتاب يعد أول من قام بتقسيم علوم الحديث إلى أنواع، ولكن ليس بذاك التقسيم الذي عند ابن الصلاح. جاء بعد ذلك تلميذه أبو نعيم الأصبهاني فألف مستخرجا على كتاب أبي عبد الله الحاكم، ولكن هذا المستخرج لم يصل إلينا. أبو مسعود الدمشقي الذي هو قرين الحاكم له أجوبة أجاب عما تكلم فيه الحافظ الدارقطني عن أحاديث الصحيحين في كتابه التتبع، هذه الأجوبة أيضا تضمنت شيئا من أنواع علوم الحديث، ولكن لا يعد هذا الكتاب مؤلفا مستقلا في علوم الحديث. استمر هذا الأمر بطبيعة الحال، هذا التسلسل تاريخي، فالحاكم متوفى في سنة 405، أبو نعيم الأصبهاني متوفى في سنة 430 للهجرة، إلى أن جاء الخطيب البغدادي رحمه الله المتوفى في سنة 463 للهجرة. فالخطيب البغدادي هو الذي فتق أنواع علوم الحديث، وكل من جاء بعد الخطيب البغدادي فهم عالة عليه في علوم الحديث، فما من نوع من أنواع علوم الحديث وما من فن من فنون علوم الحديث إلا وألف فيه الخطيب البغدادي إما مؤلفا مستقلا أو أودعه بعض الكتب ككتاب الكفاية في علم الرواية الذي هو من أروع ما صنفه الخطيب البغدادي، بالإضافة لكتبه الأخرى التي تعد كلها تابعة أو متطرقت لشيء من أنواع علوم الحديث. على سبيل المثال نجد كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الحديث عن آداب المحدث وطالب الحديث. آداب المحدث وطالب الحديث التي تكلم عنها الحافظ بن حجر في نخبة الفكر يمكن في ورقة أو صفحة واحدة، نجد أن الخطيب البغدادي أن ألف فيها مؤلفا طبع في مجلدين اثنين، مجلدين ضخمين، فهذا يدل على أن الحافظ بن حجر فعلا اختصر ما أودع في مثل هذا الكتاب وجعله في هذه العبارات الموجزة اليسيرة.
طيب
هل من سؤال؟
إن كان في أسئلة يا شباب تفضل يا إمام.
قلنا يا شيخ من الملاحظ أن الحافظ ما ذكر اسم كتابه النخبة في المتن وإنما أورد في الشرح، فهل الحافظ مقصد في ذلك؟
الذي يظهر أن الحافظ رحمه الله اكتفى بالعنوان حينما كتبه، وأصبح هذا العنوان مشهورا ومعروفا، فلم يحوجه ذلك إلى ذكر اسم المؤلف في داخل هذا المؤلف، بالإضافة إلى أن الحافظ يبدو أنه كان يحسب الحرف وليس الكلمة، فكل ما أمكنه الاختصار فعل، ولذلك نجد أن عباراته في هذه النخبة مضغوطة فعلا ومنتخبة انتخابا دقيقا جدا.
طيب سؤال آخر عبد العزيز.
أحسن الله عليك يا شيخ، بالنسبة للمرحلة التي سبقت التدوين في علم المصطلح وهي البحوث المبثوثة في كتب الأئمة المتقدمين، لماذا لم يذكر الحافظ في أثناء شرحه للنزهة بدأ بمرحلة التدوين الذي استقر عليه المصطلح وترك المرحلة الأولى مع أنها هي مقدمة لهذه العلوم؟
الحافظ رحمه الله إنما تكلم عمن ألف استقلالا، فقال أول من عرفناه صنف، أي صنف استقلالا، وهذا حقيقة، أول من صنف استقلالا هو الرامة هرمزي رحمه الله، وأما أولئك الأئمة فلم يصنفوا استقلالا، فلذلك ما تكلم عنهم الحافظ.
طيب سؤال هنا محمد.
نعم
أعطوه اللاقط يا شباب.
أحسن الله عليك يا شيخ، هل إذا بحث طالب العلم في كلام الأئمة المتقدمين عن ألفاظهم في مصطلح الحديث يجد أن ألفاظ الأئمة موافقة لمصطلح عليه المتأخرون في هذا الفن، أما أن المنهج مغاير لأن التأليف تأخر في ذلك؟
بالنسبة لكلام الأئمة المتقدمين كما قلت إنه كلام منثور في ثنايا الأسئلة التي وجهت لهم من تلاميذهم أو في ثنايا مصنفات لم يقصدوا جعلها مستقلة بمصطلح الحديث مثل ما أشرت إليه في أنواع المصنفات التي تكلمت عنها. فالأئمة الذين جاءوا بعد ذلك جاءوا لكلام الأئمة المتقدمين فهذبوه ورتبوه وجعلوه مرتبا على هذه الأنواع من علوم الحديث، وما من علم من علوم الآلة إلا وتسلسل هذا التسلسل التاريخي المهم. فلو نظرنا على سبيل المثال في اللغة نجد أبا الأسود دؤلي جهده الذي قام به ضئيل لا يكاد يذكر الآن. تسلسل الأئمة أئمة اللغة بعد ذلك إلى أن جاء مثلا سيبويه ومن جاء بعده ألف كتابه المعروف بالكتاب وكل من جاء بعده، فما أصبح هذا العلم يتسلسل شيئا فشيئا وكل واحد يزيد ويستدرك ويهذب في كتاب من سبقه إلى أن استقرت اللغة على ما استقرت إليه كما نجده في الكتب المتأخرة كلسان العرب أو القاموس المحيط أو تاج العروس أو غير ذلك من كتب اللغة. كذلك أيضا لو نظرنا لأصول الفقه، أصول الفقه التي كتبها الإمام الشافعي في الرسالة ليست هي نفس أصول الفقه التي نجدها مثلا في روضة الناظر أو المحصول أو غيرها من كتب أصول الفقه التي جاءت بعد ذلك. كذلك علوم الحديث، فكل علوم الآلة تأخذ هذا التدرج والتسلسل والترتيب والتهذيب والاستدراك، وهذا أمر طبيعي ولا شيء فيه. فأولئك بشر وهؤلاء بشر، ومن حق كل عالم من العلماء أن يبدي رأيه في أي مسألة من المسائل.
طيب لعلنا يا شيخ نستأنف الشرح لأن تبقى 7 دقائق ونبدأ في استقبال أسئلة المشاهدين.
طيب بعد هذا التعريف بهذه النشأة لعلم الحديث إلى أن وصلنا للخطيب البغدادي، نرى أن الخطيب البغدادي عاصره الحافظ بن عبد البر، والحافظ بن عبد البر أيضا تكلم عن بعض أنواع علوم الحديث إما في كتابه الرائع جامع بيان العلم وفضله، أو في المقدمة الرائعة التي أودعها كتابه التمهيد. مقدمة كتاب التمهيد مقدمة رائعة جدا في أنواع علوم الحديث. كذلك الحافظ البيهقي في مقدمة معرفة السنن والآثار تكلم أيضا عن بعض أنواع الحديث. ابن حزم رحمه الله في كتابه إحكام الأحكام أيضا هذا الكتاب تضمن بعض أنواع علوم الحديث، وبالذات كلامه مهم في مبحث المتواتر والآحاد، أنصح بقراءته في كتاب إحكام الأحكام لابن حزم. جاء بعد ذلك أئمة آخرون لكن من أهمهم الحافظ ابن الصلاح. فابن الصلاح هو الذي قعد هذه المقدمة لكتابه معروف بأنه معرفة علوم الحديث، لكنه اشتهر بكتاب مقدمة ابن الصلاح. رتب علوم الحديث هذا الترتيب الذي تأثر به كل من جاء بعده، فنجد أن المؤلفات بعد ابن الصلاح كلها تحوم حول كتابه، فهم ما بين ناظم لكتابه كما في منظومة الحافظ العراقي المشهورة بالألفية، وما بين مختصر كالإمام النووي في كتابه التقريب، وما بين مستدرك كما صنع الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح والحافظ بن حجر في كتاب النكت. وهكذا كل الكتب التي ألفت بعد كتاب ابن الصلاح كلها تصب في كتاب ابن الصلاح. قد يستثنى من ذلك كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد، لكن أيضا ليس واضحا أنه لم يتأثر بكتاب ابن الصلاح، لكن عند ابن دقيق العيد نوع استقلالية نوعا ما عن كتاب ابن الصلاح، لكن وجه الشبه في بعض الأنواع التي عند الاثنين واضح جدا أن هناك بعض التأثر بما كتبه ابن الصلاح. لا شك أن المؤلفات تسلسلت بعد ذلك مثل ما ذكرت عن الحافظ العراقي أو ابن الصلاح أو ابن حجر أو السخاوي في كتابه فتح المغيث أو السيوطي في تدريب الراوي، وفي الأخير كتاب توضيح الأفكار للصنعاني. هناك أيضا كتب أخرى كالموقبة للذهبي وغيرها لا نطيل بذكرها، ولكن نعمد إلى ما ذكره الحافظ بن حجر من تقسيم الخبر. فالحافظ بن حجر يقول إن الخبر ينقسم في الجملة إلى قسمين: متواتر وأحد. سنتكلم إن شاء الله تعالى عن هذين القسمين، لكن بعد أن نعرف بالخبر. الخبر والحديث والأثر مصطلحات نجدها في كتب علوم الحديث، فهل هناك علاقة بين هذه التسميات الثلاثة؟ نقول نعم، هناك علاقة. فبعض أهل العلم يرى أن الحديث والخبر والأثر بمعنى واحد، وهناك من يقول لا، الحديث هو كل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، خلقية أو خلقية، أو سيرة قبل البعثة أو بعدها. فكل ما ينقل عنه عليه الصلاة والسلام يسمى حديثا. لكن بالنسبة للخبر، بعضهم يقول الخبر هو ما يروى عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما يروى عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يعمم فيقول لا، الخبر يعم جميع ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى عن غيره، فالحديث جزء من الخبر. إذن كل حديث فهو خبر، وليس كل خبر حديث، لأن بعض الأخبار تكون مثلا عن الأمم السالفة، وتكون من أخبار مثلا بني إسرائيل، وهذا لا يعد حديثا. بالنسبة للأثر، بعضهم يقول إن الأثر هو ما يؤثر عن الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى، وهناك من يقول إن الأثر والحديث بمعنى واحد، وأظن بعضهم أيضا يسوي بين الأثر والخبر. فهذه المصطلحات الثلاثة إذا عرفناها نستطيع أن نعرف لماذا قال الحافظ بن حجر الخبر ولم يقل الحديث. كأن الحافظ بن حجر يرى أن الخبر أعم من الحديث، فلذلك تكلم عن الخبر من حيثه، سواء كان حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قولا لصحابي، أو قولا لتابعي، أو لمن دون التابعي، أو قولا لأحد من الأمم السالفة، أو خبرا عن أحد من الأمم السالفة، فكل هذا يشمله اسم الخبر الذي اختاره الحافظ بن حجر. ولذلك لاحظوا دقة عبارة رحمه الله، ما أراد أن يفصل ولا شيء، اختار هذه الكلمة، وهذا يدل فعلا على أنها نخبة كما وصفها رحمه الله تعالى. بقي الكلام عن المتواتر والأحاد، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لأن الفرصة المتبقية لا تمكننا من استيعاب الكلام في هذا، فنترك الكلام فيه إن شاء الله تعالى للأسبوع القادم، ونترك المجال لل